الجزيرة بودكاست.
نحن الآن في عام 1799 على مقربة من أسوار مدينة عكا الساحلية في شمال فلسطين. اصطف الجنود الفرنسيون بقيادة نابليون بونابرت ضاربين حصاراً على المدينة في محاولة لاحتلالها. استعصت عكا بأسوارها الضخمة على الجيش الفرنسي وفشل حصارها، فولى القائد الثلاثيني آنذاك وجهه نحو مصر والشام، لكنه وجه نداءً في ذلك الوقت إلى يهود العالم نكاية في التوسع البريطاني الاستعماري في المنطقة.
أيها الإسرائيليون، انهضوا، فهذه هي اللحظة المناسبة. إن فرنسا تقدم لكم يدها الآن حاملة إرث إسرائيل. سارعوا للمطالبة باستعادة مكانتكم بين شعوب العالم.
لم تمت فكرة نابليون في إنشاء وطن لليهود على أرض فلسطين، فبعد 40 عاماً أعادت بريطانيا الكرة مرة أخرى رداً على محاولة محمد علي باشا الذي أصبح والياً على مصر، محاولته توحيد مصر وسوريا. في عام 1840 كتب وزير الخارجية البريطاني بالميرستون إلى سفيره في إسطنبول قائلاً:
عليك أن تقنع السلطان وحاشيته بأن الحكومة الإنجليزية ترى أن الوقت أصبح مناسباً لفتح فلسطين أمام هجرة اليهود.
متى بدأت نكبة الشعب الفلسطيني؟ ولماذا دعمت بريطانيا إنشاء ما أسمته وطناً قومياً لليهود في فلسطين؟ وما الضريبة التي دفعها الفلسطينيون والعرب؟ في هذه السلسلة بعنوان النكبة الفلسطينية، وفي حلقتها الأولى سنستحضر تاريخ النكبة منذ بداياتها الأولى في حلقة بعنوان خيوط المؤامرة. بعد أمس من الجزيرة بودكاست، أنا خديجة بن جنة. أرحب معي في هذه الحلقة الأولى من هذه السلسلة بالزميلة روان الضامن، مخرجة سلسلة النكبة الفلسطينية ورئيسة المبادرة الدولية سفير فلسطين. أهلا بك روان.
أهلا بك خديجة.
روان، النكبة لم تبدأ منذ عام 48 بل منذ أكثر من 200 عام. كيف كانت استجابة اليهود لهذه النداءات في البداية؟
في عام 1840 و1860 لم يستجب الكثير من اليهود الأفراد لفكرة الذهاب إلى فلسطين. استجاب بعض الأثرياء اليهود، مثلاً إدموند روتشيلد زار فلسطين عدة مرات وبنى المستعمرات، لكن الأفراد بأنفسهم لم يهاجروا إلى فلسطين في ذلك الوقت 1840-1860.
ولكن متى ظهر مصطلح الصهيونية وماذا يعني؟
لحد الآن كثير من الفلسطينيين والعرب لا يفهمون معنى مصطلح الصهيونية. الأصل نفسه بدأ عام 1885، يعني منذ أكثر من 130 عام. كلمة صهيون، زايون، هي جبل في القدس. الصهيونية هي متخذة من كلمة صهيون وهو جبل في القدس، لكن المعنى الحقيقي للصهيونية هي أكثر من حزب وأقل من عقيدة. ربما أفضل من حللها هو المؤرخ الراحل عبد الوهاب المسيري، الذي وضح أن الصهاينة والصهيونية هي حزب كامل وربما تشبه عقيدة، ولكن المميز فيها أنها مثل الحرباي. شبهها عبد الوهاب المسيري بذلك أنها تغير جلدها كل مرة. مثلا نقول الحزب الشيوعي يؤمن بكذا وكذا وكذا، لكن نقول الصهيونية بماذا تؤمن؟ الصهيونية تغير جلدها كل مرة وفق الظروف، ولذلك صعوبة تحليل الصهيونية قديما وحديثا.
وما الخطوات الأولى روان التي اتخذتها الحركة الصهيونية لتأسيس وطن لهم في فلسطين؟
الصهيونية المسيحية والصهيونية البريطانية هي التي خلقت الصهيونية اليهودية فعليا، وبالتالي الصهيونية اليهودية كانت أداة كأنها للصهيونية البريطانية المسيحية. ومن ذلك أصبح هناك كتاب مشهور لهيرتزل، كتاب الدولة اليهودية. ولكن الحقيقة أن الخطوات الأولى اتخذتها الاستعمار البريطاني أساساً، وثم أرسل الصهاينة اليهود مستطلعين لفلسطين ليزوروا فلسطين وليؤسسوا بدايات فكرة وجود وطن صهيوني يهودي لهم في فلسطين.
لكن هناك نقطة مهمة أشرت إليها في سلسلة النكبة تعود إلى عام 1907، عندما أكدت إنجلترا على مصلحتها في إقامة دولة يهودية على لسان رئيس وزرائها كامبل بانيرمان، وأنه من المهم إقامة حاجز قوي وغريب على الجسر الذي يربط البحر الأبيض بالبحر الأحمر. وأضاف بانيرمان:
يتعين علينا أن نضع في هذه المنطقة وعلى مقربة من قناة السويس قوة معادية لأهل البلد وصديقة للدول الأوروبية.
يتحدث الدكتور محسن صالح مدير مركز الزيتونة للأبحاث عن هذا الحاجز ومقوماته.
بحيث أن هذا الجسم يكون معتمد على الاستعمار الغربي ويعتمد على الأوروبيين، هذا الجسم ضمان بقاؤه أن يكون ما حوله ضعيفاً.
إذا روان، ليست أرض فلسطين فقط هي الهدف.
صحيح 100%، هذا الموضوع إشكالي الخاص بكامبل بانيرمان. نحن ليس لدينا الوثيقة الأصلية لذلك، لدينا كتب عادت إلى الوثيقة الأصلية، ولكن الوثيقة الأصلية بعدها اختفت تماما وليس لدينا هذه الوثيقة. لكن أحيانا نحن نجد نتائج الوثيقة لنثبت أنها كان في أصل صحيح لذلك. عندما نشاهد اليوم ما يحدث في الوطن العربي وبقاء الدول العربية حول فلسطين ضعيفة، نتأكد إنه هذا كان جزء من مخطط استعماري غربي. 100% لم يكن فلسطين وأرض فلسطين هي المستهدفة فقط، وإنما كان المستهدف من الكويت إلى المغرب. أن لا يستطيع الكويتي أن يصل إلى المغرب بسيارته كما كان يستطيع أن يصل بالجمل والحصان في الماضي، لأن هناك جسم غريب في المنتصف يفصل الجزء الشرقي من العالم العربي عن الجزء الغربي، من المؤكد أن هذا كان أحد أهم الأهداف.
روان، في نفس السنة أي عام 1907 توجه عضو الحركة الصهيونية العالمية حيم وايزمان إلى فلسطين. من هو هذا الرجل؟ وما الدور الذي قام به؟
بالأصل هو عالم كيمياء حصل على الجنسية البريطانية، هو أصلاً من روسيا البيضاء. وحيم وايزمان كان عضو عادي في الحركة الصهيونية آنذاك في 1907، بعد 10 سنوات سيصبح رئيس للحركة الصهيونية فيما بعد. ذهب إلى فلسطين لأول مرة وأنشأ بدعم من عائلة روتشيلد شركة سموها آنذاك شركة تطوير أراضي فلسطين في مدينة يافا، وكان الهدف منها محاولات شراء أراضي فلسطين بطريقة منظمة. وفعلا بعد 3 سنوات تمكنت هذه الشركة من تحقيق صفقة هامة، إذ اشترى الصندوق القومي اليهودي آنذاك أكثر من 200,000 دونم في سهل مرج ابن عامر شمال فلسطين، وهي من أجمل المناطق. كانت هذه الأرض تابعة لعائلة سرسق اللبنانية الأرستقراطية التي كان مقيم جزء كبير منها في أوروبا، وهذه الصفقة تمت. لكن المميز في هذه الصفقة ليس فقط مساحة الأرض، ولكن إخلاء أكثر من 60,000 فلسطيني من هذه الأرض. لذلك نحن نقول في عام 1910 كان أول تهجير للفلسطينيين، بمعنى أن النكبة إن كانت تعني ترحيل الإنسان الفلسطيني من أرضه فقد بدأ ذلك مبكرا جدا.
طب ما هي هذه الخطوات التي قامت بها الحركة الصهيونية لدفع الفلسطينيين إلى الرحيل عن أرضهم؟
فعلا الحركة الصهيونية بدأت منذ البداية تحاول دفع الفلسطينيين إلى الرحيل، وكانت تأمل بشراء المزيد من الأراضي وترحيل أكبر عدد من الفلسطينيين. لكن هذه الخطة لم تنجح، بدليل أنه في عام 1948 رغم تمليك الانتداب البريطاني لأراضي المشاع للحركة الصهيونية، لم تملك الحركة الصهيونية أكثر من 5% من أرض فلسطين. وبالتالي كل محاولات الحركة الصهيونية من 1840-1860 إلى 1948 لم تنجح في إقناع ودفع الفلسطينيين إلى الرحيل، ولم يكن هناك إلا التطهير العرقي وطرد الفلسطينيين.
كم تقدر نسبة الذين رحلوا عن أرضهم؟
قليل جدا، يعني مئات الآلاف الذين رحلوا وهجروا عن أرضهم في ذلك الفترة، لكن الأفكار نفسها كانت موجودة. يعني هربرت سموئيل في مذكرته السرية بعنوان مستقبل فلسطين 1915 كان يقول أنه يجب أن نصل إلى مرحلة يكون فيها 3-4 مليون صهيوني في هذه المنطقة ربما بعد 100 عام، وهذا فعلا تحقق.
ويجدر التذكير ربما روان هنا أنه عام 1915 قدم هربرت سموئيل وهو أول صهيوني يهودي يصل إلى منصب وزير بريطاني، قدم مذكرة سرية بعنوان مستقبل فلسطين قدمها لمجلس الوزراء البريطاني، وجاء فيها:
الوقت الحاضر ليس مناسباً لإنشاء دولة يهودية مستقلة، لذا يجب أن توضع فلسطين بعد الحرب تحت السيطرة البريطانية لتعطي تسهيلات للمنظمات اليهودية لشراء الأراضي وإقامة المستعمرات وتنظيم الهجرة، وعلينا أن نزرع بين المحمديين 3-4 ملايين يهودي أوروبي.
روان، ما الأثر الذي خلفته هذه التوصية فيما بعد؟
أثر كبير في الحقيقة. هربرت سموئيل كان صهيوني مخضرم جداً وذكي، يعني حتى عندما قابل وايزمان لأول مرة كتب في مذكراته أن أهداف وايزمان أقل بكثير مما يمكن أن تحققه بريطانيا للصهيونية، وبالتالي هذه المذكرة السرية التي قدمت لمجلس الوزراء خلال الحرب العالمية الأولى أخذ بها مباشرة، وأول شخص عينوه بعد 10 سنوات من هذه المذكرة 1925 إلى 25، يعني بعد 5 سنوات بالضبط، عينوا هربرت سموئيل نفسه أول مندوب سامي في فلسطين، فهو الشخص الذي كتب المذكرة هو طبقها بنفسه في فلسطين.
وهذه المذكرة طبعاً أخذت بعين الاعتبار في اتفاقية سايكس بيكو.
طبعاً مارك سايكس وهربرت سموئيل أصلاً أصدقاء، وحييم وايزمان صديقهم، وبينهم مراسلات ووثائق درستها واطلعت عليها، يعني هم كشلة واحدة أو كعصابة واحدة يعملون سوياً، لم يكن الأمر ببعيد أبداً عن مارك سايكس الذي كان مهندس اتفاقية سايكس بيكو.
بعدها بعامين في عام 1917 جاء ما عرف بوعد بلفور الشهير، حدثين عنه روان.
كثير من الناس يعتقدون وحتى المؤرخين أنه بداية قصة فلسطين من تصريح بلفور 1917، وهذا غير صحيح إطلاقاً. لا يمكن لبريطانيا ممثلة بوزير خارجيتها وبرئيس الوزراء في بريطانيا آنذاك وخلال الحرب العالمية الأولى أن يطلقوا تصريحاً بهذه الخطورة إلا أن يكون مرتبط بأمر عسكري، وبالتالي تصريح بلفور الفائدة منه هو طبعاً قعد أكثر من 2 سنين يصيغ عدد الكلمات القليلة جداً في هذا الوعد، حوالي 100 كلمة فقط، لكن 2 من الصياغة لهذا التصريح. الهدف الحقيقي كان إرسال الجيش البريطاني إلى فلسطين، وفي النهاية كان في 70,000 جندي بريطاني يطبقون تصريح بلفور. هذه الورقة بدون الجنود على الأرض ما كان يمكن أن يكون لها أي معنى.
بعد أمس يأتيك صباح كل يوم مع فنجان قهوتك، لا تنسى تفعيل زر الاشتراك في تطبيقك لتصلك الحلقات الجديدة في الصباح الباكر. كان 9 ديسمبر عام 1917 كان يوماً كارثياً على أهل القدس، حيث احتل الجيش البريطاني بقيادة الجنرال إدموند أليمبي القدس. اكتظت أزقة المدينة وشوارعها بالجنود البريطانيين، ورفع العلم البريطاني على سارية في المدينة المقدسة. أما المسجد الأقصى فقد بدا خالياً إلا من حركة بعض الجنود الذين انتشروا في باحته في مشهد يترجم احتلال المدينة. روان، ما أهم الأحداث التي يمكن ذكرها في هذه المرحلة، مرحلة احتلال القدس؟
أليمبي نفسه، والذي هو نقول جسر أليمبي حالياً بين الأردن وفلسطين، مسمى على اسمه، وهناك حتى شارع في تل أبيب باسمه، هو أيضا جزء من هذه الشلة وهذه العصابة، هو صديق لهربرت سموئيل ولحايم وايزمان ولمارك سايس كلهم. وألم بوعد ديفيد لويد جورج الذي كان رئيس وزراء بريطانيا آنذاك والذي صادق بالطبع على تصريح بلفور، قال له سأدخل القدس قبل أعياد الميلاد في ديسمبر 1917، يعني قبل الكريسماس، وبالتالي دخل من مصر إلى غزة ومن جنوب فلسطين وصولا إلى القدس ووصلوا في ذلك اليوم. ولذلك من الأخطاء الشائعة التي نحاول في تدريسنا على المنصة المجانية سفير فلسطين أن نقدمها، إنه كثير من الصحف العربية وكتب التاريخ العربية تقول احتلت القدس عام 1967 في النكسة، وهذا غير صحيح. احتلت القدس 1917، منذ ذلك الوقت والقدس محتلة، لأنه في 48 سقطت 3/4 القدس وبقي ربع فقط في فترة قصيرة جدا محررا. وبالتالي الاحتلال هذا 1917 هام جدا، لأنه دخل مع الجيش البريطاني بتوجيه وتدريب من وزير المستعمرات البريطاني آنذاك وينستون تشرشل، دخل فيلق صهيوني مدرب. جابوتنسكي كان معاهم، ديفيد بن غوريون كان معاهم، والده لرابين كان معاهم، يعني كانت النواة التي انطلق منها ما يعرف اليوم بالجيش الإسرائيلي. وبالتالي كمان من الأخطاء الشائعة أن نقول أنه كانت عصابات صهيونية، لم تكن عصابات، هذا كان جيش نظامي دخل مع الجيش البريطاني في الحرب العالمية الأولى واحتل القدس منذ أكثر من 100 عام 1917.
كم كان عدد الفلسطينيين مقارنة بعدد اليهود في فلسطين آنذاك؟
آنذاك لم يكن أكثر من 5000 يهودي في فلسطين، ليس كلهم صهاينة، كان في يهود فلسطينيين ويهود عرب، ولم يكونوا أصلا مدركين بالصهيونية ومعانيها، لكن العدد كان قليل جدا.
وقبل ذلك، قبل أكثر من 100 عام وتحديدا في باريس، جرت مجموعة من الأحداث: مؤتمر السلام في باريس، الاتفاقية الموقعة بين الملك فيصل بن الحسين ووايزمان. ما الذي كان يخطط له روان؟
1919 كان مؤتمر السلام الكبير في باريس بعيد الحرب العالمية الأولى، شاركت فيه الحركة الصهيونية كما شاركت كل الدول الاستعمارية، بريطانيا، فرنسا، كلهم شاركوا المنتصرون بهذه الحرب. وبالتالي كانت الحركة الصهيونية تخطط أن تحصل على شيء ما من هذا المؤتمر، لأنه كان تصريح بلفور قد صدر، الجنود البريطانيين موجودين في فلسطين، وقدمت الحركة الصهيونية في المؤتمر رسميا بوثائق المؤتمر شكل فلسطين، لأنه هي كانت كلها بلاد الشام، ليس هناك شكل معين لفلسطين. رسموا خارطة يعني لتشمل كل أراضي فلسطين المحتلة حاليا، إضافة إلى شرق الأردن اللي هو منطقة الأغوار، زائد جنوب لبنان وصولا إلى صيدا وصور، وحتى وصولا إلى القنيطرة السورية. هذه كانت المساحة التي تحاول الحركة الصهيونية أن تسيطر عليها. وكان هناك اتفاقية فيصل وايزمان هدفها أنه إذا أعطت الدول الاستعمارية للعرب استقلالها، آنذاك سيوافق العرب على إعطاء هذه المساحة للحركة الصهيونية. الشرط الأول لم يتحقق، والشرط الثاني وهو سيطرة الحركة الصهيونية في النهاية أصبحت على مساحة أقل من الخريطة التي قدمت في مؤتمر باريس.
إذن بعد هروان وفي عام 1920 عين أول حاكم بريطاني لفلسطين، واختير لمنصب المندوب السامي البريطاني شخص ذكرناه قبل قليل، هو هربرت سموئيل. يقول عنه المؤرخ الفلسطيني ومؤلف أطلس فلسطين الدكتور سلمان أبو ستة:
هربرت سموئيل تحت إشراف الانتداب البريطاني هو الذي خلق إسرائيل قانونا، وضع القوانين حوالي 100 قانون لكي يمكن تسريب الأراضي العربية إلى يد اليهود. ثانيا، سمح لليهود بأن يكون لهم نظام تعليم منفصل عن نظام حكومة فلسطين، وبنوا أيضا نواة وزارة الطاقة لأنه عملوا محطات كهرباء لهم، وأيضا وزارة الأشغال ووزارة المياه. وأهم ما عمله الإنجليز أن سمحوا لهم بأن يكون لهم جيش منفصل. أنا أتكلم عن 1920.
1920 روان، كيف كان وضع الموقف الفلسطيني عموماً أنذاك؟ وهل كان لهم قيادة؟ هل كان لهم جيش أو ثوار مثلاً؟
هذا أمر في غاية الأهمية، أنه لم يسمح للفلسطينيين بالطبع أن يكون لهم جيش. بالمقابل سمح للحركة الصهيونية أن يكون لها جيش وتم تدريبه وتسليحه، وبالتالي الانتداب البريطاني الذي كان مستعمراً ومحتلاً لفلسطين هو الذي ركز على أن لا يكون هناك أي قيادة عسكرية. هلأ في قيادة سياسية، لكن هذه القيادات كانت تقوم على توارث الزعامات وعلى الشلالية كما كل الوطن العربي. الفلسطينيون عندما بدأوا يكتشفون ما يفعل الإنجليز في 1920، شاهدوا أنهم خلقوا لهم كما قال الدكتور سلمان أبو ستة نظام تعليم منفصل، نظام اقتصادي منفصل، جيش منفصل، بدأوا يفهمون، وأصبح هناك يعني لدى الحركة الوطنية الفلسطينية تساؤلات، ما الذي يحصل ولماذا هذا يحصل؟ وبالتالي أصبحت بدايات الثوار التي بدأت بأول ثورة التي كانت ثورة البراق في 1921.
نبقى إذن في نفس السنة، في صيف عام 1929، أمام حائط البراق وقف مجموعة من الحاخامات واليهود مرتدين قبعات سوداء عريضة وقلنسوات، مؤدين صلواتهم في تجمع نظمته الوكالة اليهودية لإعادة بناء الهيكل. فجرت هذه الخطوة ثورة شعبية عرفت بثورة البراق، أطلقها الفلاح الفلسطيني فرحان السعدي، انتهت بإعدام 3 من رموز هذه الثورة، هم محمد جمجوم وفؤاد حجازي وعطا الزير.
ومن سجن عكا وطلعت جنازي محمد جمجوم وفؤاد حجازي، وجازي عليهم يا شعبي جازي، مندوب السامي وربعه عمر.
أروان، ما الهدف من وراء إعدام الثوار رغم توسط حكام عرب لعدم تنفيذ الحكم فيهم؟
أنا تأثرت كثيراً عندما أنجزت سلسلة النكبة وزرت سجن عكا الذي فيه الإعدام وصورته، ومكان المقبرة في عكا التي فيها قبور الشهداء الثلاثة، وكان واحد منهم خريج من الجامعة الأمريكية في بيروت في ذلك الوقت. الهدف كان قمع أي فكرة للثورة. القمع البريطاني كان لا محدود، المئات تم في الحقيقة إعدامهم، إضافة إلى سجن الآلاف. لم يكن هناك لدى البريطانيين إلا حل واحد لقمع الثورة، وهو بالإرهاب وبالقوة فقط.
إذن انتهى الكفاح الفلسطيني في ذلك الوقت بقمع ثورة البراق؟
لم ينتهي تماماً بالطبع، أصبح هناك الثورة تتصاعد والفلسطينيون يرون أن الأراضي تذهب للصهاينة، تصاعدت مظاهرات كثيرة عام 33 في يافا وفي القدس وفي مدن أخرى، ووصلنا للثورة الكبرى 36-39 التي سحقت الثورة. فإذا أردنا أن نقول متى سحقت الثورة الفلسطينية فعلاً بعد 1939.
في المقابل كيف كانت هجرة اليهود إلى فلسطين تجري؟
لم يكن يمكن أن نصل للوضع الذي نحن فيه حالياً من استعمار إحلالي بأن يحل الصهاينة اليهود محل الفلسطينيين المسلمين والمسيحيين إلا بطريقة واحدة، وهي هجرة المهاجرين اليهود. وفي الثلاثينات كان الوقت الذهبي لذلك، ونحن نتحدث عن فترة ما قبل الحرب العالمية الثانية وبالتالي ما قبل الهولوكوست، لأنه في كتير أخطاء شائعة أن الهولوكوست هو ما أدى هجرة اليهود الصهاينة إلى فلسطين، وهذا غير صحيح. في الثلاثينات كان يهاجر في عام واحد مثلا، في عام 35 مثلا، أكثر من 60,000 مهاجر صهيوني يهودي، وكلهم أخذوا الجنسية الفلسطينية وجواز السفر الفلسطيني. يعني كل مهاجر يهودي صهيوني
يصل عن الجنسية الفلسطينية.
نعم الجنسية الفلسطينية وجواز السفر الفلسطيني كان يعطى لكل مهاجر يهودي صهيوني يصل إلى مرفأ حيفا ويافا يستلمها فورا. وبالتالي في الإحصاءات ما يحرص عليه الانتداب البريطاني أن يرتفع عدد اليهود الصهاينة من أجل اليوم الذي سيأتي للاستعمار الإحلالي، طرد وتهجير الفلسطينيين وأن يبقى الصهاينة مكانهم.
طب كيف تطورت أعدادهم عبر السنوات، أعداد المهاجرين؟
تطورت كثيرا، يعني في 31 حوالي 4000 مهاجر، في 32 حوالي 9500، في 33 30000، 34 اكثر من 40000، 35 اكثر من 60000 في العام الواحد.
هذا كله يأتون؟
من أوروبا ومن أوروبا الشرقية. أساسا كانت الهجرة لأن الصهاينة لم يكونوا يريدون اليهود العرب، لم يتحدثوا مع اليهود العرب في المغرب أو العراق آنذاك، كانوا يريدون اليهودي الغربي الصهيوني ليخلقوا ما يسمى الإسرائيلي النموذجي المثالي.
ثم ذهب اليهود العرب في مراحل لاحقة.
بالضبط. عندما شاهدوا أن الكتلة البشرية غير كافية، في يهود في أوروبا وأمريكا لا يريدون أن يذهبوا إلى فلسطين ولا يريدون أن يهاجروا إلى هناك، الكتلة البشرية لم تكن كافية بعد 48 لإقامة اقتصاد. من هنا لجأوا إلى أعمال إرهابية من بغداد إلى الرباط، وتم في النهاية نقل اليهود العرب في أغلبيتهم العظمى بداية الخمسينات وحتى الستينات إلى فلسطين.
في تلك الفترة أيضاً نجحت الحركة الصهيونية في استقطاب وتجنيد شخصيات رفيعة المستوى مثل رئيس وزراء بريطانيا السابق ديفيد لويد جورج. لنستمع إلى ما قاله في حفل عشاء أقيم في لندن عام 1931.
It is as your chairman has reminded you, it is nearly 16 years since he recruited me to the Zionist movement. Palestine, barren and malarial swamps have been converted into happy settlements. Science has been harnessed to waters which had been running wild and waste since the early days of creation.
يعني الحركة الصهيونية نجحت في استقطاب وتجنيد شخصيات مهمة مثل رئيس وزراء بريطانيا السابق ديفيد لويد جورج. كيف استطاعت روان الحركة الصهيونية أن تقوم بهذا، أن تجند هذه الشخصيات وتجعلها تقوم بالدعاية لها مثل ما سمعنا الآن؟
هو في الترجمة العربية لهذا المقطع الصوتي الهام جدا من الأرشيف، والذي تأثرت كثيرا عندما وجدته في بحثي لسلسلة النكبة، يعني في هذه الحلقة كل هذه المقاطع هي من أرشيف سلسلة النكبة الوثائقية التي أعددتها وأخرجتها، لكن هذا المقطع بالتحديد هام جدا لأنه موجود في أرشيفات كثيرة صامت وليس فيه كلام. هو يقول بالنص إنه مرت 16 سنة منذ أن جندتني الحركة الصهيونية، ويتهم أن فلسطين تحولت من مستنقعات قاحلة موبوءة بالملاريا إلى مستعمرات مزدهرة، وهذا لليوم هذا يقال في الحركة الصهيونية. لما يقول سنة 1931 إنه جندته الحركة الصهيونية قبل 16 سنة، فبحساب بسيط جندوا إذن عام 1915.
يعني كيف استطاعوا تجنيده؟ هذا هو السؤال.
هم جزء منهم، يعني هم مش الحركة الصهيونية بتجند الصهيونية البريطانية المسيحية، هي منظومة واحدة. ديفيد لويد جورج وحييم وايزمان وبلفور كلياتهم يعملوا لنفس الهدف، فقط الفكرة هي من يصبح صهيونيا رسميا، يدخل الحركة الصهيونية بشكل رسمي. فهم جندوا الكثيرين من الذين كانوا فعلا
هناك
مؤمنين.
أسماء مشهورة؟
طبعا كلهم أخرى. كل البريطانيين الآخرين، يعني بلفور كان صهيوني، ديفيد لويد جورج كان صهيوني، مارك سايز كان صهيوني، كلهم هم صهاينة مسيحيين مؤمنين بالاستعمار الصهيوني لفلسطين، وأن هذا لمصلحة بريطانيا ولمصلحة الغرب بغض النظر عن الحركة الصهيونية اليهودية.
روان، هذه المشاهد والأصوات حضرتيها من الأرشيف البريطاني، وهي بالمناسبة نادرة. كيف جاءت فكرة زيارة الأرشيف والحصول على هذه المقاطع؟
للأسف الأرشيف الفلسطيني، ليس هناك أرشيف فلسطيني، الأرشيفات العربية مبعثرة وغير منظمة ومغلقة في كثير من الأحيان، ولذلك أرشيف صور ووثائق فلسطين موجود في أوروبا وفي بريطانيا تحديدا وفي أمريكا، وأي شخص يريد أن يعمل لأرشيف هذه المرحلة اللي هي من العشرينات إلى الأربعينات عن فلسطين هو مضطر أن يذهب إلى الأرشيف البريطاني ويبحث فيه. وفي زملاء وزميلات في مجالات الأكاديمية أو مجلات الوثائقيات ذهبوا مسبقاً قبلي إلى هذا الأرشيف. أنا ذهبت يعني في عام 2007 أو 2008 إلى هذا الأرشيف، ولكن ما فعلته ربما أني تعمقت في كل لقطة في هذا الأرشيف، فلم يكن هناك أي لقطة
يعني هو
صورية.
مفتوح لكل الناس.
نعم، هو يفتح بعد 30 عام بعد 50 عام في أشياء لا تفتح إطلاقاً. نعم. طبعاً لليوم لم تفتح، ولكن أعتقد أنه المخرجين والمخرجات لا يجلسون ليدققوا، لأنه الأرشيف مش منظم كمان، يعني مش أنه بتكتبي صفد بتلاقي صور صفد، لا بدك تدرسي كل أرشيف حتى تلاقي أنه صفد، أنه القدس، مين هذا الموجود. نعم. لأنه هذه أرشيفات منذ زمن طويل.
روان الضامن، شكرا جزيلا لك على كل هذا المخزون التاريخي الذي حصلت عليه بجهد مقدر جدا من الأرشيف البريطاني ومن مصادر أخرى. شكرا روان.
شكرا جزيلا. شكرا، في أمان الله.
شكرا روان، ونلتقي بمستمعينا في الحلقة الثانية من سلسلة النكبة الفلسطينية. يمكنكم الاستماع للمزيد من الحلقات الشيقة من الجزيرة بودكاست عبر مختلف تطبيقات بودكاست. كان هذا بعد أمس.